السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري رحمه الله، وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد الشيخان في رواية ويباشر ولك وكان أملككم لإربه ولمسلم في رمضان. وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه. وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. ولم يقل البخاري في الإذن وهو شاهد، وقال لا يحل للمرأة الحديث. وفي رواية له إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله وللخازن مثل ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم. هذا الإسناد عن القاسم عن عائشة أظنه يخالف شرط المؤلف في كتابه، فالذي فيه أنه عن القاسم عن أبيه عن عائشة، ما كان من حديث عروة عن عائشة
كان من حديث القاسم.
نعم،
الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة.
بين
أول الكتاب قال وما كان من عائشة عن القاسم عن ويروي عن عبد الرحمن بن القاسم.
صفحة كم؟
11.
وما كان من حديث عبيد الله كذا؟
لا على خلاف الشرط. هذا الحديث على خلاف شرطه، فذلك نص على الأسناد،
لكن في المقدمة
في صفحة 11 قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة، ثم قال في الأخير عن عبد الله أنا قال سمعته القاسم يحدث عن عائشة. صفحة 13.
وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم
عن عائشة
عن عائشة وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة فقال أحمد حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن عبد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة.
عبيد الله
هنا. نعود إلى الحديث. قال عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل، كان هذه تدل على الاستمرار. وفعل التقبيل إذا كان على جهة الاستمرار أو فعيل مرة لبيان الجواز، هل هو الأكمل أو غير الأكمل؟ يعني هل الأكمل أن يحفظ الإنسان صيامه عما يخدشه، لأن التقبيل مظنة لخدش الصيام، وإذا منع الكلام من الرفث فكيف بالفعل؟ وكان هنا الأصل فيها أنها للاستمرار، وقد تأتي لما فعل مرة واحدة لبيان الجواز. وفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أكثر من واحدة من نسائه، مع عائشة وأم سلمة وغيرهما، فكان يقبل أو يقبلني. عائشة تقول كان يقبل أو يقبلني، وهذا شك من الراوي، هل قالت كان يقبل وهو صائم أو كان يقبلني وهو صائم؟ شك. وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقبل وهو صائم الجملة حالية، حال كونه صائما. وأيكم معشر المسلمين كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه يقبل، مع كونه يقبل كان يملك حاجته ووطره ونفسه من أن يقع في المحظور. وعلى هذا فالتقبيل محظور ولا وسيلة إلى محظور؟ وسيلة إلى محظور. هذه الوسيلة إن كانت تؤدي إلى المحظور فلها حكم الغاية، وإن كانت لا تؤدي إلى المحظور فتبقى على الأصل وهو الإباحة. ولذا من كان ينطبق عليه الوصف ممن يملك الإرب فلا يتأثر بهذا التقبيل ولا يخرج منه بسببه شيء ولا يجره ذلك إلى الجماع فإنه يجوز له ذلك. وقد اختلف أهل العلم في التقبيل، فمنهم من منعه مطلقا من باب أن الوسائل لها أحكام الغايات، وفهم من قولها وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص به وأنه لا يتأثر بمثل هذا التقبيل، بينما غيره يتأثر، فمنع التقبيل مطلقا. ومنهم من أجازه مطلقا لأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس وأخشاهم لله جل وعلا. ومنهم من فرق بين من يتأثر بهذا التقبيل فيخرج منه بسببه شيء أو يجره إلى المحرم فيمنع لأنه صار حول الحمى، ومن لا يتأثر فلا يمنع. وجعله بعضهم بالنسبة للكبير دون الصغير، وجاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقبيل فمنع، ثم سئل عن التقبيل فأجاز، فإذا الذي منع شاب والذي أجيز له ذلك شيخ، لكن الحديث ضعيف، الحديث في إسناده ابن لهيعة هو ضعيف لا يحتج به. ويبقى أن ملك الإرب وصف مؤثر، ولذلك نصت عليه أم المؤمنين، فالذي يملك إربه يضمن نفسه ألا يخرج منه شيء، يخدش الصيام على خلاف بين أهل العلم، ولا يقوده ذلك إلى ما هو أعظم من التقبيل فإنه يجوز له إذا اتصف بهذا الوصف وهو ملك الإرب، يجوز له التقبيل. وأما إذا كان لا يملك إربه ولا يملك نفسه إذا قبل أن يتخطى ذلك إلى ما هو أشد منه فإنه حينئذ يمنع. قد يقول قائل أيهما الورع بالنسبة للصائم، أن يبتعد عن زوجته في نهار رمضان كما يفعله بعضهم، يجعل أكثر وقت في المسجد حتى النوم في النهار في المسجد، كل ذلك خشية أن يقع منه شيء يبطل صيامه، لا سيما إذا كان حديث عهد بعرس. هل الأورع أن يبتعد عن زوجته أو ينام مع زوجته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هذا خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ابتعد، ها، عموم الناس، يعني شخص في الستين من عمري قال أنا لا أريد أن أنام بجانب زوجتي، أخشى على نفسي، أو لا يخشى على نفسي لكنه أحفظ لصيامه، هل الأتم والأكمل بالنسبة للمسلم أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فينام مع زوجته ويقبل زوجته وهو صائم، أو نقول اعتزل لا تكن كالراعي يرعى حول الحمى عندنا وصف ذكرته أم المؤمنين ينبغي أن يعتبر، تقول: وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على العموم، عموم الناس، عموم الناس ليس كمثل النبي عليه الصلاة والسلام في ملك إربه. وإذا كان دونه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كائنا من كان فابتعاده مطلوب، وفعله عليه الصلاة والسلام لهذا ليس من باب التعبد، ولا يتعبد بالتقبيل أثناء الصيام، لا يتعبد بذلك، وليس من متطلبات الصيام. فلا يقول: أنا والله أريد أن أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ينام بجوار زوجته ويلتصق بها ويقبلها ويباشرها ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام عنده وصف لم تتصف به أنت ولا غيرك، وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد مثله لأحد من الناس كائنا من كان. عرفنا أن من أهل العلم من أجاز التقبيل مطلقا، ومنهم من منعه مطلقا. أجازه مطلقا لأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس وأخشاهم لله، ومنهم من منعه مطلقا لأنه وسيلة والوسائل لها أحكام الغايات، ومنهم من فرق بين الكبير والصغير، الشيخ والشاب، فالشيخ الكبير أقرب لتحقق الوصف وهو ملك الإرب من الشاب، وجاء فيه الحديث الذي ذكرناه وضعيف. ومنهم من لا ينظر إلى السن ولا إلى كبر ولا إلى صغر، بل بعض الناس تكون شهوته أشد من بعض، بعض الشيوخ أشد شهوة من بعض الشباب، وإن كان الأصل أن الشباب أشد من الشيوخ، هذا مفروغ من هذا والأصل، لكن يبقى أن بعض الشيوخ أشد من الشباب في هذا الباب، وحينئذ يمنع كالشاب، لأنه يخشى عليه أن يفسد صيامه. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، ما قال يا معشر الشيوخ، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما قال يا معشر الشيوخ، مع أنه يوجد من الشيوخ وإن كان نادر أشد شهوة من بعض الشباب على قلة. ولذا لما قال عثمان رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود: ألا نزوجك فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وابن مسعود شيخ كبير في وقته، عمره 70 سنة، وهذا فيه منقبة للطرفين، للطرفين، لعثمان رضي الله عنه حينما عرض ابنته على هذا الشيخ الكبير طمعا في دينه لا في شبابه ونشاطه ولا في ماله، فابن مسعود من فقراء المسلمين. هذه منقبة لعثمان وهو أمير المؤمنين في وقته، ومنقبة لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حيث رد ذلك بالنص: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما قال فرصة لا تعوض ولا تفوت، متى يعرض علينا مثل هذا؟ لو بحثنا في بيوت المدينة ما وجدنا. فيظلم نفسه ويظلم هذه الفتاة، فهي منقبة للطرفين، والله المستعان. زاد الشيخان في رواية: ويباشر وكان أملككم لإربه. جاء في حديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة ويمص لسانها، ولكن الحديث منكر باتفاق، ليس بصحيح. قد يقول قائل: ما الذي في اللسان أكثر من اللعاب، والصائم يجوز له أن يبتلع لعابه، لكنه لا يجوز له أن يبتلع لعاب غيره بالإجماع، بل يفطر به اتفاقا، لأنه قد يلبس على بعض الناس مثل هذا، وقد يفعله بعض الناس إما عملا بالحديث الضعيف أو تأويلا، لأن اللعاب لا يختلف، هذا الكلام ليس بصحيح. حتى أنهم قالوا إذا أخرج لعابه ثم أعاده، أخرجه من فمه وأبانه ثم أعاده، أفطر به. زاد الشيخان في رواية ويباشر، المباشرة أعم من التقبيل، بمعنى أن البشرة تمس البشرة، وليس المراد به المباشرة الإنزال فيما دون الفرج. كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، ليس المراد به هذا، ليس المراد به هذا، بل إذا فعل ذلك أفطر. إذا أنزل بشهوة ويدع شهوته وطعامه وشرابه من جرائي، هذا من الشهوة التي أشير إليها مع المفطرات. الأمر الثاني أن فيه في قوله أملك لإربه إشارة إلى أنه إذا لم يملك إربه بحيث خرج منه شيء أنه يتأثر صيامه، على خلاف بينهم فيما يخرج. فمنهم من يرى أن كل ما يخرج مفطر، وهذا معروف عند الحنابلة أنه إذا أمنى أو أمذى أفطر. ومنهم من يقول إن خرج ما تتحقق به الشهوة، وهو خروج المني دفقا بلذة، يفطر، وإلا فلا، لأن خروج المذي ليس فيه شهوة. ولمسلم في رمضان، لماذا؟ لأن من أهل العلم من قال يفرق بين صيام النفل وصيام الفرض، فتجوز القبلة في صيام النفل دون صيام الفرض. والنفل كما هو معلوم مبناه على التخفيف، مبناه على التخفيف. يعني الصلاة مثلا هل يستوي نفلها وفرضها؟ نعم، هناك فروق بين الفرض والنفل، هناك فروق بين الفرض والنفل، فالفريضة لا تصح إلا من قيام، والنفل تصح من قعود مع القدرة على القيام، وهناك أمور أخرى تختلف فيها الفريضة عن النافلة. ففرق بينهم بعضهم بين صيام النفل وصيام الفرض، ولذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى ما يدل على رد هذا التفريق من قوله ولمسلم في رمضان. ولمسلم في رمضان، وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه، جاء التصريح بأنه ليس من خصائصه. فعمر بن أبي سلمة الحميري، عمر بن أبي سلمة الحميري غير ابن أم سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غيره. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة للصائم، عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وجاءت امرأة تسأل أم سلمة فقالت إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة فما ترين؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. فدل هذا على عدم الخصوصية، ليس من خواصه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت العلة فيها إشارة إلى شيء من التخصيص. يعني لو لم يرد مثل هذا النص لقولنا إن قول عائشة وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا بمنعها عن غيره عليه الصلاة والسلام، لأن غيره لا يملك إربه. وما دام جاء مثل هذا السؤال من بعض الصحابة يقبل الرجل وهو صائم، قال سل هذه، فلما سأل كان قالت كان يقبلني وهو صائم. ثم رأى أن هذا التقبيل فيه شيء من خدش الصيام، وأن هذا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام داخل في ضمن ما غفر له، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال إني والله لا أتقاكم وأخشاكم لله جل وعلا، لأن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به. لا يقال إن هذا التقبيل من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لأن جاء أنه يقبل، نقول جاء أيضا ما يدل على أن لغيره أن يقبل. قل هذا من خصائصي لأنه كان أملك لإربه، نقول هل هذا كمال أو نقص؟ هل هذا كمال عموما يعني هل التقبيل من مصلحة الصيام ولا لا؟ ليس من مصلحة الصيام، إذن ليس بكمال بالنسبة للصيام بالنسبة لهذه العبادة، فكيف يطلب هذا الكمال من غيره عليه الصلاة والسلام ولا يطلب منه عليه الصلاة والسلام؟ وكل هذا ما يدل على العموم، يعني مثل ما قلنا سابقا في استدبار الكعبة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة، قيل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قلنا تعظيم الكعبة كمال، ولا يمكن أن يطلب هذا الكمال الذي هو تعظيم الشعائر الذي هو من تقوى القلوب من الأمة ولا يطلب من نبيها الذي هو أولى بالكمال. وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه. الرواية الأولى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية في أي كتاب؟ مر بنا مرارا أنه إذا لم يعز الحديث إلى كتاب بعينه فهو متفق عليه، فالحديث متفق عليه يعني في الصحيحين. يقول زاد الشيخان في رواية ويباشر وكان أملككم لإربه، زاد الشيخان، ما الفائدة من التصريح بالشيخين والمزيد عليه أيضا من رواية الشيخين؟ الزيادة للشيخين، فما الداعي للتصريح بهما والمزيد عليه أيضا للشيخين؟ الجواب
من رواية غير عائشة.
نعم،
لأن الرواية الأخرى من رواية غير عائشة،
يعني من غير حديث عائشة ما يمكن أن يقول في رواية إلا والحديث أو الرواية للحديث السابق، يعني رواية من روايات الحديث السابق، هذا كل حديث عائشة، ولمسلم كذا وللبخاري كذا، كله من حديث الصحابي الذي له الأصل المزيد عليه، وإلا للزم البيان، وإلا قال زاد الشيخاني في رواية من لأبي هريرة أو لابن عمر أو غيرهما، مع أن ذكر الشيخين سواء كانت الرواية التابعة للسابقة أو غير تابعة هي المسألة شرطه أن لا يذكر المتفق عليه، لا يخرج من الصحيحين، يعني لا يعزو إلى الصحيحين وإن كان والحديث في الصحيحين، لأنه تبين فنص على ذلك أنه إذا لم يعزو الحديث لأحد فهو متفق عليه. ثم يقول زاد الشيخان في رواية، لو قال وفي رواية لا يحتاج أن يقول زاد الشيخان لأنه معلوم، لأنها مع المزيد عليه، ويباشر وكان أملككم لإربه ولمسلم، يعني من حديثها من حديث عائشة في رمضان، ردا على من يقول بالفرق بين صيام الفرض والنفل. وله من حديث أم سلمة، له لمن؟ لمسلم، من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه كما جاء في سؤال عمر بن أبي سلمة. قال رحمه الله عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. لا تصم، والرواية الأكثر لا تصوم، لا تصوم، ولا هنا تكون نافية، ويراد بالنفي النهي وهو أبلغ من النهي الصريح، كما هنا لا تصوم المرأة، ولا هنا على ما أورده في هذه الطبعة ناهية تجزم الفعل، تصوم فعل مضارع مجزوم بلا سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. هنا كسر الفعل لالتقاء الساكنين تخلصا من التقاء الساكنين. لماذا يعدلون في مثل هذه الحالة إلى الكسر مع أن الكسر والجر من خواص الأسماء؟ الجر من خواص الأسماء بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، أخف على اللسان. هم يتفقون على أن الفتحة أخف من الكسرة. نعم، لئلا يوهم غير الكسر إلغاء العامل. لا، هذه ناهية عاملة من العوامل تجزم الفعل، فلو ضممنا الفعل بعدها لا تصم المرأة لا أوهم ذلك إلغاء العامل، ولو فتحناه لظنه من ظنه من النواصب. فلما عدلنا إلى حركة لا توجد في الفعل أصلاً عرفنا أنها لمناسبة وليست حركة إعراب، لأن الفعل لا يكسر. لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، بعلها يعني زوجها، لا تصم المرأة وبعلها شاهد يعني حاضر زوجها. ومنهم من يقول أن البعل أعم من الزوج بحيث يشمل السيد، وإذا قلنا أنه يشمل السيد ما احتجنا إلى أن نقيس السيد على الزوج، فالأمة لا يجوز لها أن تصوم وسيدها حاضر إلا بإذنه، وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر شاهد إلا بإذنه. والمراد بذلك صيام النفل، أما صيام رمضان فليس لها أن تفطر إرضاء لزوجها، وليس لزوجها أن يكرهها على الفطر. وأما صيام النفل فليس لها أن تصوم إلا بإذنه، وله أن يفطرها إن صامت بغير إذنه، لكن إن صامت بإذنه فليس له أن يفطرها. وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. إذا كان الزوج غائبا لكن لا يدرى متى يحضر، لا سيما مع تيسر الأسباب، غائب أول النهار غائب وصامت، الظهر عندها، بعد ساعة عندها، إذا كان يغلب على ظنها حضوره قبل الفطر فإنها لا بد من استئذانه، لأنه في حكم الحاضر. وإذا كانت غلبت الظن أنه لا يحضر إلا بعد الفطر فإنها لا تستأذنه، لأنها لا تفوت عليه شيء. لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، هذا إذا كان زوجها محتاجا إليها. وبعض الأزواج إذا تقدمت به السن وتقدم السن بزوجته واعتزل كل واحد منهما عن الآخر ولا يحتاجها، فإنها حينئذ لا تحتاج إلى إذن، لأنه لا تفوت عليه مصلحة. امرأة مهجورة سواء كان لها ضرات أو ليس لها ضرات، لا يعرفها زوجها بالفراش، هل نقول يلزمها أن تستأذن؟ لا يلزمها أن تستأذن، لأنها لا تفوت عليه حق. وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. لا تأذن لأحد في بيته ممن له أو لها أن تأذن له، يعني من محارمها. أما من ليس لها أن تأذن له سواء كان بإذنه أو بغير إذنه فإنه لا يجوز لها أن تأذن. يعني ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، يعني ممن لها أن تأذن له من محارمها أو امرأة أو صبي أو غير ذلك، ممن يجوز له الدخول، ممن يجوز له الدخول في الجملة في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وأما إذا كان غائبا فطرق البيت أخوها أو أبوها أو عمها أو امرأة، هل تأذن له وهو غائب أو لا تأذن؟ تأذن ولا ما تأذن؟ مفهوم قوله وهو شاهد، وهو شاهد يعني مفهوم المخالفة أنها تأذن إذا كان غائبا من باب أولى، يعني مفهوم المخالفة أنها تأذن له. طيب لو أردنا أن نعمل مفهوم الموافقة أنه إذا كان حاضرا ويمكن استئذانه أنها ليس لها أن تأذن له وهو حاضر ويمكن اطلاعه على ما يحصل، فكيف إذا كان غائبا بحيث لا يمكن اطلاعه على ما لا يحصل، على ما يحصل تأذن ولا ما تأذن؟ يعني إذا قلنا بمفهوم المخالفة لقوله وهو شاهد قلنا إن لها أن تأذن إذا كان غائبا من غير إذنه، لأن هذا هو مفهومه شاهد. وإذا قلنا إن كونه غائب أشد من دخوله وهو حاضر، من دخول المأذون له وهو حاضر، قلنا إن منعه وهو غائب من باب أولى. وكل هذا يدور مع المصلحة والمفسدة. وجاء النهي عن الدخول على المغيبة، وهل المنهي عنه أو المنهي عن الدخول على المغيبة غير المحارم هم الذين يحصل منهم الضرر المحقق، لكن عموم النهي هنا ولا تأذن في بيتي وهو شاهد إلا بإذنه يشمل المحارم وغير المحارم. قال وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، من غير أمره، طرق الباب سائل فذهبت إلى المخزن والمستودع فأحضرت منه ما تعطيه هذا السائل وزوجها لا يعلم ولم يأمر بذلك، هل هذا التصرف شرعي أو غير شرعي؟ نعم، لماذا؟ وهنا وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، مفهومها أنها تتصرف. منهم من قيد ذلك بما إذا علمت أنه لا يكره ذلك أو أذن لها إذنا عاما مطلقا فتتصرف في مفردات هذا الإطلاق بغير إذنه ويكون لها نصف الأجر. أما إذا علمت من حاله أنه لا يأذن بإخراج شيء من بيته فإن هذا ليس لها أن تتصرف إلا بإذنه، لكن إذا علمت من حاله أنه لا يكره مثل هذه النفقة فإنها تنفق شريطة أن تكون غير مفسدة على ما سيأتي في الرواية اللاحقة، لأنها إذا أعطت شيئا كثيرا فإنها حينئذ تكون مفسدة لمال زوجها، لكن إذا أعطت شيئا يسيرا لا يضر بها ولا بأولادها ولا بزوجها فإن لها نصف الأجر. شخص لا يأذن لزوجته أن تتصدق بشيء وهو إمام مسجد، صلى صلاة من الصلوات ثم لما التفت على الناس أخذ يحثهم على الصدقة، يحثهم على الصدقة والمرأة موجودة في المسجد، تصدقنا ولا من حليكن تصدقنا ولا من طعامكم، تصدقوا ولا من كذا ولا من كذا. فلما جاء إلى البيت وجد المرأة تصدقت بشيء من الطعام ولم يأذن لها إذنا خاصا، هي فهمت من هذا الكلام أنها داخلة في عموم الخطاب وأن أمره بذلك إذن مطلق. هل هذا إذن أو ليس بإذن؟ إذن أو ليس بإذن؟ يعني يختلفون في المخاطب هل يدخل في خطابه أو لا، المخاطب هل يدخل في خطابه أو لا، مسألة مبحوثة في كتب الأصول. إذا تكلم هل يشمله الكلام ولا ما يشمله؟ وإنما يشمل المخاطبين. تحدث عن الصدقة، مسألة واقعية، تحدث عن الصدقة وبقوة وأطال وأفاض وأورد النصوص وشدد على السامعين. لما جاء إلى البيت يريد العشاء قال قالت طرقنا طارق محتاج وأعطيته إياه العشاء جاهز، سمعناك تحث على الصدقة كأنه أولى الناس بها. هل هذه مصلحة ولا مفسدة؟ وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، لا سيما إذا علمت أنه لا يكره ذلك أو سمعت منه إذنا عاما مطلقا، فلها أن تتصرف في مفرداته بغير إذنه شريطة أن تكون غير مفسدة. غير مفسدة، اشترى كيس رز مثلا، افترق الباب سائل، شالت الكيس وعطته إياه، هذه مصلحة ولا مفسدة؟ ليظهر أنها مفسدة، ليست مصلحة، إنما تعطيه بقدر ما يقيته يومه وليلته أو أيام يسيرة، ولا تتصدق بجميع الموجود. فإن له نصف، فإن نصف أجره له نصف. هل المراد بالنصف 50% على التحديد كما هو مقتضى اللفظ، أو أن الأجر بينهما ولا يلزم أن يكون بالسوية؟ هذه المسألة لها صور. أحيانا يكون جهد صاحب المال أظهر من جهد المتصدق، يعني جهد المرأة والخادم أقل بكثير من جهد المتصدق. طرق الباب شخص فقال للخادم خذ 1000 أعطه إياه، هذا المشوار اللي بين المكان اللي فيه السيد وبين الباب يمكن ما يساوي درهم، والصدقة من المتصدق 1000، هل نقول إن له مثل ذلك بالسوية كما جاء في النص؟ فإن نصف أجره له وللخازن مثل ذلك، فضل الله واسع. هل نقول إنه المتصدق والخادم في الأجر سواء، صاحب البيت والزوجة في الأجر سواء، أو نقول كن له بقدر جهده؟ قال خذ أعطه 1000، وكلفت هذا الخادم لا تعادل درهم. بعضهم يقول لا يمكن أن يستوي، لا يمكن أن يستوي. وأحيانا يقول للخادم خذ هذا الدرهم فاذهب به إلى فلان في البلد الفلاني وأعطه إياه، أيهم أشد، المنفق ولا الخادم؟ يعني دخوله في هذه الصدقة أظهر، صاحب الدرهم أو الخادم الذي تكبد العناء والمشقة قال اذهب إلى بلد كذا وأعطيه الدرهم؟ الخادم أشد، فيكون أجره أكثر عند من يفرق. في الصورة الأولى أجر المتصدق أكثر، وظاهر النصوص أنهما سواء. قال فإن نصف أجره له، قال رحمه الله ولم يقل البخاري في الإذن وهو شاهد، يعني لا تأذن مطلقا لا شاهد ولا غائب. وقال لا يحل للمرأة، لا يحل للمرأة يعني أن تصوم أو تأذن، لا يحل لها بدلا من لا تصوم ولا تأذن في النهي الصريح، لا يحل لها يعني أنه لا يجوز له، ومفاده أنه يحرم عليها، يحرم عليها. ومنهم من يقول إن كلمة لا يحل تنفي الحلال المستوي الطرفين، فيدخل في ذلك المكروه والمحرم، ويكون الاحتمال بين الكراهية والتحريم، كراهية تنزيه أو كراهية تحريم، بمعنى أنه ينفى استواء الطرفين الذي هو الحلال المباح، ويبقى ما عداه من رجحان المنع إما بكراهية تنزيه أو كراهية تحريم، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. وقال لا يحل للمرأة الحديث. وفي رواية له إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، معروف أنه بالفساد إذا كان من باب إضاعة المال الذي تضرر صاحبه به، وإن كان في الحقيقة ليس بإضاعة لكنه يتضرر بذلك، لأن أجر الآخرة أعظم، لكنه يتضرر في دنياه. والشرع حينما لاحظ مصلحة الفقراء لم يهمل مصلحة الأغنياء، حينما يلاحظ مصالح الفقراء فإنه لم يهمل مصالح الأغنياء. ها؟ نعم، منه هذا، منه هذا، إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني لا يجوز له أن يأخذها، يجوز للمصدق، المصدق اللي هو الساعي، أن يأخذ كرائم الأموال، نفائس الأموال التي لها منزل عند أهلها، إنما يأخذ من المتوسط، فلا يضر بالفقير ولا يضر بالغني. في رواية له يعني البخاري إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، كان لها أجرها غير مفسدة، بمعنى أن تتصدق بما جرى العرف بين الناس التصدق به، فيما جرى العرف بين الناس التصدق به، كان له أجرها وله مثله. هذا يقتضي أن الأجر بالسوية، وللخازن مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك. إذا ائتمن على مستودع للتوزيع مثلا صار يوزع على الناس له من الأجر مثل ذلك، هذا إذا كان بغير أجرة. أما إذا ائتمن على مستودع بأجرة فإن أجرته كافية، إلا أنه قد يختلف أجره زيادة ونقصا بحسب تعامله مع المستفيدين، لأن بعض الناس يؤتمن على مستودع توزيع مجاني من بيت المال فيسهل أمور الناس، وبعضهم يشق على الناس، بعضهم يشق على الناس، تجد طالب العلم يطلب من المستودع، مستودع توزيع الكتب، يطلب كتب، ثم يأتي إلى هذا الخازن الذي يؤتمن بأجرة، ويخرج طالب العلم إما أن يدعو له أو يدعو عليه، وهذا موجود وهذا موجود، وكل ميسر لما خلق له، ولن ينفق من جيبه شيء، لكنه التوفيق والخذلان. تأذى كثير من طلاب العلم وأهل العلم ببعض من ائتمن على هذه المستودعات، وترك هذه المستودعات كثير من ينتسب العلم من طلاب العلم الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه الكتب بسبب من ائتمن على هذه المستودعات من المشقة والعراقيل التي يضعونها دون طلاب العلم، وبعضهم بالعكس يسهل على الناس وييسر عليهم، هو وضع له شروط وقيود يطبقها ويعطي، هذا يرجى له أن يدخل في مثل هذا، في مثل هذا الأجر. والنوع الأول الذي يشق على الناس يبتلى كما هو الحاصل أن يعطي بدون قيد ولا شرط من لا يستحق إذا منع من يستحق فيأثم بذلك، وللخازن مثل ذلك، وجاء تقييده بالأمين، الخازن الأمين مثل ذلك، يعني له مثل أجر صاحب الصدقة. بأي وسيلة، بأي وسيلة يحصل به الإذن، اتصلت عليه وقالت أريد أن أصوم، قال صومي ما في إشكال، أريد أهلي بيزورونني ولا أقاربي ولا معارفي ولا جيراني يأذن لها، هذا
يلزمها الاستئذان ولا ما دام
لا، إذا أمكن الاستئذان فلا بد منه، إذا أمكن الاستئذان فلا بد منه. نعم
قوله لكم
بيربين أي النساء شقائق الرجال، إذا كانت تتأثر ويخرج منها شيء يؤثر على صيامها فهي كالرجل، لكن الغالب أن تأثر الرجل أسرع. نعم الواجب عليها إذا ضاق وقته فلا إشكال، يجوز لها أن تصوم بغير إذنه ولا يجوز له أن يفطرها، وإذا كان وقته موسعا فلتستأذن. هي لا يجوز لها أن تفطر، لا يجوز لها أن تفطر إلا لأمر لا تطيقه تفطر فيه في رمضان، والذي دخلت عليه فيه وجب عليها أن تتمه، إذا صامت غير إذنه مع سعة الوقت فهي آثمة. الواجب الموسع، لأنه في أول الوقت ليس بواجب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.